عليها بشكل كامل، او تقر له هذه المناطق بانه كما يسمى لديهم بحكومه الشريعه وغيرها، فهو منبوذ يتعامل معه كمحتل، لم يستطع حقيقه ان يقدم اي اجنده في الوقت الذي احتاج ان يفرض او ان يطلب هدنه، لانه لم يستطع ان يعمل شيء، اوقف كل العمليات العسكريه. هناك عجز كبير جدا، وهذا يدخله في اطار ما تحدث عنه في خسارته الخاسر، والذي لم يستطع حقيقه ان ينجز اي شيء. فقط نحن نقول اذا تم استغلال الهدنه بالشكل الصحيح فيما يتجه نحو ايقاف العدوان على بلدنا اليمني، حلحله الملف الانساني، فك الفراج عن الاسرى بشكل كامل وغير مشروط، فتح المواني، فتح المعابر، العمل على تحقيق حقيقة عجز هذا التحالف عن تحقيقه بالنسبة للتخفيف من آلام شعبنا اليمني، وحقيقة شعبنا اليمني لا يرجو أن يأتي منهم هؤلاء أي خير على الإطلاق، لأن من تقف خلفهم هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي الصهيونية العالمية وهي السعودية التي لم ترى أي خير ليس في شعب السعودية وإنما في النظام الذي هو لأسرة آل يهود آل سعود.
دكتور إبراهيم، الجانب اليمني رفض تمديد الهدنة لستة أشهر بالرغم من كل الوساطات العمانية والأمم المتحدة، حتى الحديث عن وساطة ألمانية، وتمسك بشهرين وقال بأنه لا يمكن الحديث عن ستة أشهر في ظل ما جرى خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي الهدنة الأولى والثانية، بعدما شهدت هاتين الهدنتين عدم احترام من قبل تحالف العدوان، ولم تقدم حقيقة ما كان يصبو إليه اليمن. هل تعتقد بأنه مع وجود كل هذه المشاكل الموجودة حاليا اقتنع الجانب اليمني وربما الهدنة من بعد ذلك ستمدد بسهولة، أم أنه لم يقتنع وأن تمديدها بات أمرا صعبا من وجهة نظركم؟
من واقع ارتباط بالميدان وأيضا مراقبة عن كثب الشعب اليمني، قد وجد من الهدنتين الماضيتين فرصة لبناء واقع، وإذا ذهب المسار لتمديد الهدنة وبالذات فيما يتعلق بإيجاف العدوان عن بلد اليمني وأيضا حلحلة الملف الإنساني فيما يتعلق بصرف كامل مرتبات الناس والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية وإطلاق سلس دائم بهدنة حقيقية، هذا إن تم. إذا لم يتم، شعب اليمني شعب حقيقة مستعد، جيشه ولجانه الشعبية متأهبون، وقد كان بفضل الله سبحانه وتعالى مما رأيناه من قوة الله ومما أمكن الله اليمنيين منه ومما بسط لهم من الخير من العروض العسكرية الواسعة والممتدة في أرض وطول البلد اليمني ما يستطيع أن يحسم معركته مع هذا العدو بشكل كامل. وشعب اليمني لم يزم حربا ولم يتعب، نفسنا طويل كما قال السيد يحفظه الله، وخياراتنا متاحة، وهو من سيندم حقيقة وسيتمنى فرصة الهدنة، وقد يمكن أن يطلب هدنة باحتدام معركة كبيرة جدا، ولا يمكن أن يجد هذه الهدنة على إطلاق حتى حسم المعركة. ذاهبون لكل الخيارات، سواء لهدنة حقيقية يتم تحقيقها أو لمعركة يتم فيها الحق.
طيب دكتور إبراهيم، اسمح لي هنا نتوقف معكم أيضا في قضية التفاصيل، باعتبار أن السنين الثمان الماضية كانت عجاف وصعبة، لكن هناك من يرى في التحليل أن حكومة الإنقاذ الوطني استطاعت من خلال خطوة خطوة أن تخلخل جدار الحصار، أن تفتح ثغرات عبر توسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، فتح ميناء الحديدة لتدفق الوقود، فرض بند إعادة الرواتب، إطلاق الأسرى على صدارة أجندة تجديد الهدن الأممية، والحديث عن أن حكومة صنعاء اليوم تلعب بشكل صحيح في الورقة السياسية باتجاه كسب المزيد من المكاسب من قبل تحالف العدوان المأزوم، تحالف العدوان المأزوم الأمريكي والصهيوني والسعودي والإمارات اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا واضح لماذا هو مأزوم أوكرانيا وما أدراك ما أوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة والأمور الأزمة الغذاء العالمية والأمور الأخرى المتعلقة بنتائج هذا الوضع الغير طبيعي ما بين الجانب الروسي والأوكراني. العمليات العسكرية مستمرة حتى اللحظة. هل تعتقد بالفعل أن حكومة الإنقاذ استطاعت أن تلعب بهذه الورقة بشكل صحيح وأنها ستستمر بهذه الخطوات بشكلها الصحيح، أم أنها ستتنازل عن هذه الأمور وتعود إلى العمل العسكري باعتباره ربما الأقرب لتنفيذ ما تريد؟ تفضل.
الحقيقة أنا أخير زي ما أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاعت حكومة الإنقاذ الحقيقة، وأنا أقول لك أخي الكريم، وما الله سبحانه وتعالى وفقه قيادتنا الحكيمة سواء القيادة الثورية أو القيادة السياسية، وحكومة الإنقاذ التي استطاعت حقيقة أن تسيطر على زمام الأمور في البلد اليمني على الوضع الاقتصادي رغم انهيار الواقع الاقتصادي لدى تحالف العدوان ومناطق التي يقول أنه يسيطر عليها لم يستطع حقيقة لأن يحافظ على العملة ولا على ثبات الدولار في تلك المناطق ولا على الواقع الاقتصادي وأسعار العملات ولا غيرها. كانوا في اضطراب وكبير جدا، قطعت مرتبات الناس في مناطقهم. الحمد لله شعبنا شعب متجاوب مع قيادته ومنسجم يتحرك بتناغم كبير جدا مع حكومة الإنقاذ الوطني التي استطاعت حقيقة أن تسوس الواقعة في بلد اليمن وتقود إلى بر الأمان، بحيث أنها استطاعت أن تدير معركة في أكثر من 40 محور قتالي فيه آلاف من المقاتلين الذين يحتاجون المقنع، يحتاجون الوقود، يحتاجون الذخائر، يحتاجون السلاح في حصار مفرد. استطاعوا أن يديروا المعركة في مواجهة أكثر من 20 دولة وتحالف كبير جدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. استطاعت حكومة الإنقاذ بفضل من الله سبحانه وتعالى أن تخاطب شعبنا اليمني وأن تستنهض همته في رفض معنويات وأيضا دعم الجيش بالمقاتلين والمؤن وكل ما يريده في الوقت الذي استطاعت أن تحافظ على الاقتصاد وعلى تثبيت الواقع الأمني وعلى أيضا النجاح الاستخباراتي والمعلومات والتصنيع العسكري وكل النواحي التي لا تقوم بها إلا دولة إلهية، دولة مكنها الله سبحانه وتعالى وأعانها وجعلها بفضله وبتدخلاته الإلهية تنجح بشكل كبير جدا وتثبت بشكل واسع. يا أخي أصبحت حتى كوريا الشمالية عندما رأت العروض العسكرية في الإعلام الكوري يظهرون العروض العسكرية في ميدان 70 في العاصمة صنعاء ويقولون بهذه العبارة ما يسمى بالمتمردين يستعرضون اليمن، يستعرضون قوتهم بالزي العسكري وفيهم زعيمهم يقصدونه، يقصدون الرئيس مهدي المشاط يرتدي بذلة عسكرية عليها رتب عسكرية بشكل واضح أمام العالم بكله. إذا ما الذي حصل في اليمن؟ ما الذي عملته تلك الحروب الكبيرة ضد من يسمونه بالمتمردين الذين أصبحوا كيان كبير جدا ودولة؟ أي متمردين؟ من الذي تمرد؟ هذه دولة اليوم نظامية، هذه دولة ناجحة ذات مؤسسات ضاربة، ذات مؤسسات قابضة عملاقة، ذات مؤسسات استطاعت أن تثبت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واستخباراتيا وأمنيا وعلى كل النواحي والأصعدة. إذن ما الذي يجب على هؤلاء الأغبياء الحمقى الذين شنوا عدوانا على بلدنا اليمني ولم يفهموا حتى الساعة أنهم خاسرون وأن كرتهم إن عادوا خاسرة وأن اليمن حر مستقل ويجب عليهم أن يذهبوا وأن يتركوا اليمن؟
حقيقة كما تفضلتم اليوم العالم ينظر بكل احترام لليمن، حتى أعداء اليمن يرون فيها تجربة فريدة من نوعها في هذا العصر، وأن أبناء هذا البلد المحاصرون المجوعون الذين ضربوا بآلاف الأطنان من القنابل لا زالوا يقفون على أقدامهم ويقدموا للعالم تجربة جديدة في الصمود، في التحدي، في الصبر، في العقيدة، في العزيمة، في التصنيع العسكري، في تطوير كل هذه الصناعات. اليوم يتم الحديث عن صناعات لم يكن يحلم. حتى هذه اللحظة تلك الدول الغنية بالنفط يعني الإمارات نتحدث الآن أو حتى المملكة العربية السعودية، هل تتجرأ على أن تقدم دبابة أو أساسا هل هي قادرة على ذلك لتحذو حذو اليمن في صنع القنام، تدفع المال ويستخدم هذا السلاح أداة ضدها في كثير من الأحيان وتضطر لأن تتوسل بالجانب المصنع من أجل أن يزودها بهذا الصاروخ أو هذه الطائرة التي لم تستطع أن تحقق لها نصر؟ النصر لا تصنعه الأسلحة المستوردة، التجربة هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت هذا الأمر، واليمن اليوم أيضا يثبت ذلك، السلاح المصنع هو الذي يمكن أن يصنع النصر، العقيدة، التوكل على الله، الثبات، الإيمان، الالتفاف الشعبي، هذه الأمور يمكن أن تصنع انتصارات. أما الحديث عن السيراد من هذه الدولة أو تلك، وإن كان حديثا ذلك السلاح، وإن كان متطورا، وإن كان كبيرا أو غلى ثمنه أم رخص، لا يمكن أن يصنع نصرا، لأنه سيكون بيد، وبالفعل حدث ذلك، بيد من لا عقيدة له. عدم وجود عقيدة قتالية من قبل تحالف العدوان وحتى مرتزقته الذين جاء بهم من داخل اليمن ومن خارجه، خسرت، فشلت، انهارت أمام من يمتلك العقيدة. أبناء اليمن اليوم، الجيش واللجان الشعبية، نتحدث عن من يدافع عن الأرض والمال والعرض والإسلام والقرآن والوطن والمستقبل والماضي والحاضر، هذه العقيدة الموجودة لدى المقاتل اليماني لا يملكها الجانب المقابل. لذلك المعادلة اليوم وحديثنا عن الهدنة حتى إن وضعناها في ميزان الربح والخسارة سنجد أنفسنا مضطرون هنا للحديث أيضا عن تلك الأمور مجتمعة لنقول بأن الخاسر الأكبر تحالف العدوان، والرابح الأكبر الجيش واللجان الشعبية وأبناء اليمن الشرفاء الأحرار بصبرهم بعقيدتهم بكل ما قدموه من تضحيات. كلمة أخيرة نختم بها اللقاء، دكتور إبراهيم تفضل.
حقيقة أخي الكريم أنت ذهبت بي حقيقة لأتذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولنا شبه منها، حرب الثمان السنون التي حصلت عليها بعد نجاح الثورة الإسلامية، وكيف تثالب العالم كله على روح الله الموسوي الإمام الخميني
رحمة الله
عليه، وكيف حصلت تلك المعجزة العظيمة في صحراء طبس وتدمرت تلك الطائرات يقول جون كيري الرئيس الأمريكي أو جيمي كارتر الرئيس الأمريكي عندما قال أن هذا الرجل رجل إلهي، ثم لم تنفع تلك السنون الثمان الحرب التي شنت على الإمام الخميني وتكالبوا فيها عليه، حتى أثبتت الجمهورية الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى برعاية بقوته جل في علاه أنها هي من تحمل الراية الإلهية وتنتصر رغم كل ذلك الطغيان، واليوم أصبحت تطلق الأقمار الصناعية وتصنع الأسلحة القوية الرادعة لهؤلاء الأعداء، بالإضافة إلى الاقتصاد القوي وإلى مشروعها العظيم المناهض للقضية الفلسطينية ولكل المستضعفين في العالم. اليوم اليمن ينطلق بإذن الله تعالى ليكون رقما صعبا في هذه المعادلة، ويوضح حقيقة كما قلت أخي الكريم أنه هو بفضل الله من ربح في هذا المعترك وأمام هذه الهدن التي تمت، وأنهم هم الخاسرون، وأنهم كلما ازدادوا في عجرفتهم وفي العبانة تلك العبانة الذي يعملونه والمخططات أنهم سيخسرون أكثر وأكثر.
بارك الله بكم، لكم منا كل الشكر والتحية. وبالتأكيد تحالف العدوان خاسر، القرآن الكريم يقول إنه خاسر، الإسلام، العقيدة، كل شيء يقول بأن تحالف العدوان هذا خاسر وسيخسر لاحقا أكثر وأكثر، أما المنتصر فهو الحق دائما. دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
الأهل اليمن يا زمن كف واخبر العالم عن وحدة الشعب كله مؤتمر وانصار، والنصر قادم وعزك يا وطن قادم، الأحرار ما عاش ولا في الحياة أحرار،
شرعية الشعب ما حد فوقها حاكم، واسقاط حكم الوصايا في يد الثوار، شعب اليمن قال يا نبيك أبوها جزي المجرم ويتحاكم وبعون ربي نزلت العرش الاستكبار عقوبة الظلم بترجع على الظالم ونهايته بالمذلة والخزا والعار
مهلل يا من يا زمن كف واخبر العالم عن وحدة الشعب كل ما تمر
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحديث لنا عودة في هذه اللحظات إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس كتب لنا يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو قيس حياك الله بيا يا أستاذ، كيف تقيم صنعاء معركة فرض الهدنة وما هو دور العمانيين بالمستقبل، ولماذا تستمر الهدنة والعدوان يقرصن على السفن ولم يتم توريد الرواتب وإعادة البنك للعاصمة صنعاء؟ هل الهدنة بالحقيقة بين صنعاء وتحالف العدوان أم أن الهدنة فرضت من أمريكا على الجميع حتى تتمكن من إعادة ترتيب أوضاعها في حرب روسيا وأوكرانيا؟ إذا كان العدوان يستجيب لأمريكا لأنه شريك وصاحب مصلحة، فلماذا تستجيب صنعاء وما هي مصلحتها من أمريكا ونحن؟ صنعاء كاسبة رغم الخسارة، لكن إذا تم التمديد بالطريقة هذه فستخسر كل الانتصارات وتخسر كل ما تحقق، وستصبح صنعاء عميلة وقادته عملاء مثل من سبق، ونحن الذي ضحينا ستكون معركتنا مع الكل العدوان والعملاء وسننتصر إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ أبو قيس مع طرحه كل وجهات النظر وما يجول في خاطره. نقول بعجالة باعتبار أن ضيفنا الكريم قد ودعناه، وأود أن أوضح للأخ الكريم والفاضل أبو قيس بأن قضية فرض الهدنة لا يمكن أن تفرض هدنة على الطرف المنتصر، الهدنة ربما تفرض على الطرف الخاسر. نعم اليمن انتصر، الضربات التي وجهت قبل الهدنة الأولى كما تتذكرون جميعا وتذكر الأخ أبو قيس والسادة المستمعين جعلت بالإضافة إلى ورقة أوكرانيا جعلت الجانب المقابل خصوصا السعودية يترنح ويستجدي هدنة بأسرع وقت، هذا أولا. فلا يوجد هناك فرض هدنة على الجانب اليماني، الجيش واللجان الشعبية أقوى بكثير من أن تفرض عليهم هدنة، وهذا الكلام ليس تحليلا بل واقع. دور العمانيين بالمستقبل بالتأكيد سيكون دور إيجابي كما كان ولا زال وسيبقى، الدور العماني مرحب به وإيجابي ولا يمكن أن يساوى بأي دور آخر. لماذا تستمر الهدنة؟ لأن القيادة السياسية والعسكرية ارتأت أن تستمر وتتم الموافقة بدلا من 6 أشهر شهران، ومن خلال هذين الشهرين يتم فيها معالجة الأوضاع الداخلية وما شكل. العدوان يقرصن على السفن، نعم يقرصن على السفن، لكن الباقي الآن 3 سفن، هناك أكثر من 30 أو 33 سفينة دخلت استطاعت أن تحل مشاكل الملايين. هذه بالنقاط الإيجابية التي تحسب اليوم للهدنة ولمن وقع هذه الهدنة بالنسبة لحكومة الإنقاذ. قضية الرواتب وإعادة البنك إلى صنعاء للأسف للآن متبقية، نعم باقية، لم يحترم العدوان ذلك ويحاول أن يلعب بهذه الورقة التي لم يبقى له في الميدان سواها. هل الهدنة بالحقيقة بين صنعاء وتحالف العدوان؟ بالتأكيد بين الجانبين، ولم تفرض من الجانب الأمريكي كما يسأل الأخ أبو قيس. أتمنى أن نكون قد أجبنا على جزء من هذه التساؤلات. في المساهمات أيضا الأخ محمد المشكي أرسل إلينا أيضا يقول المستفيد هو المعتدي ومن من خلفه الأمريكي، وإيقاف ضرب النفط السعودي هو الربح الكبير لهم. ربما المشهد بعجالة أو بشكل عابر نعم هو كذلك، لكن في الجوهر هناك ربح وأرباح استطاع الجانب اليماني أن يكسبها خلال الفترة الماضية، لا أود الغوص فيها أكثر من أن نقول لمن يستمع إلى هذه الندوة وهذا اللقاء بأن الجانب اليماني بالتأكيد في حساباته السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية له ما له من أرباح في هذه المرحلة تحسب لأبناء اليمن الأحرار وتنعكس إيجابا على حياتهم اليومية، لا نود الخوض حقيقة في سردها جميعا. أشكر الأخ محمد المشكي الذي أرسل إلينا مساهمة صوتية، لكن للأسف بعض المشاكل التقنية تحول أحيانا دون الاستماع إلى المساهمة. الأخ منصر القارمة يطلب منا أن نقرأ رسالة كاملة، قرأنا أخي منصر القارمة الرسالة كاملة، مساهمتك النصية كاملة كما أرسلتها إلينا دون أن ننقص منها حرفا واحدا. في تعز مرتزقة العدوان يستهدفون بقذيفة منزل أحد المواطنين في حي الجملة بمديرية صالة، هذا الخبر. أيضا شركة النفط اليمانية خلال وقفة احتجاجية بصنعاء، الأمم المتحدة تتحمل إلى جانب تحالف العدوان مسؤولية المعاناة الناجبة عن القرصنة على سفن الوقود، ثلاث سفن محتجزة حتى اللحظة. طبعا شكري واعتذاري من الأخ أبو محمد وأبو علي وكذلك الأخ العزيز والفاضل منصر القارمة والأخ محمد، لك من كل الشكر أخي الكريم. شكري واعتذاري منهم جميعا، لم يبقى لنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام على إنجاح هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، وكل من شاركنا عند الهدنة في اليمن بين الربح والخسارة. توقفنا في هذا اللقاء، لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، وإن كان في العمر بقية سنلتقي لنتحدث في اليمن التصدي والتحدي أكثر وعن ملف جديد وآخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيهات نتزلزل ما عرفنا الهرب والجبن والزال، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود. العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، طول الحرب عزم ابن اليمن أطول يا تحالف وعد الوقت واحسب له، واجمع السود فوق البيض وتسلل واعرف انك حترجع داخل السله، العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر او قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، والعماله عملها انه بلا تامل انت حق بها ما ترتجينا إله، دام قاهر وتشكك الشهب تنزل فوقكم فالمعارك كلها سهلة، العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من ملء الوفانا جنا والجود وحنا له، فردنا كل قبيلة لقتحم جندل والقبيلة
قبيلة الصغيرة
عندنا
داولة شعبنا قادم. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. أيها الأكارم، لا شك أن إقامة العزاء والفرح من الأمور الفطرية لبني آدم، ووجدت من البداية في كل الأمم والأقوام السالفة، فصححتها الأديان بما ينسجم مع شريعة السماء المقدسة. وهناك من ضعاف النفوس من يثير الشبهات حول إقامة العزاء لسيد الشهداء، ويعتبرها بدعة ليس لها أساس في الإسلام. تعالوا معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحسيني اليومي سفينة النجاة، لندحض ادعاءات البعض من الشواذ على أن إقامة العزاء والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام بدعة ليس لها أساس في الإسلام. إذن اصحبونا بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، هناك آيات كثيرة من القرآن الكريم صدرت في مدح البكاء، وهذا تأييد من القرآن على البكاء، كقوله تعالى في مدح أنبيائه هكذا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله سبحانه وتعالى يقول في وصف الذين أعطوا موهبة العلم هكذا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين عند نزول آيات القرآن: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فكما لاحظنا في القرآن الكريم إن البكاء هو حالة طبيعية تأتي نتيجة خشوع القلب وتأثر الروح، وهو من الأمور الفطرية في وجود الإنسان، وهو جزء من شخصيته الإيجابية. والسيرة العملية للأنبياء أقوى شاهد على مشروعية أعمالنا، لأن الله تعالى أوجب لنا التأسي بهم والاقتداء بمنهجهم، إذ قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وفي آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دعونا أيها الأفاضل أن نشير إلى بعض هذه الموارد التي بكى فيها أنبياء الله، بل حزنوا حزنا شديدا. نقل القرآن قصة حياة النبي يوسف عليه السلام من البداية إلى النهاية بمثل تراجيدي مخوف ومتدفق. وقد جاء إخوته إلى أبيهم بدم كاذب على قميصه ليقنعوا والدهم بأن أخاهم قد أكله الذئب، فعلم بهم وتأثر وبكى، ومن شدة البكاء فقد بصره بسبب حزنه عليه. حتى إن القرآن يقول عن لسان يعقوب هكذا: وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نبي الله يعقوب كان بشرا في صدره قلب بشر لا قطعة حجر، فذكر يوسف وتجدد حزنه، مع أنه يعلم بحياته وأنه سيعود إليه. ولامه أبناؤه وقالوا: إنك لا تزال تذكر يوسف حتى تهلك. وكان يعقوب عليه السلام يعلم أن اليأس كفر، وكان يعقوب له رجاء كبير في الله، فيقول: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أيها الأحبة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله، وهو من الرجال الشجعان البارزين في الإسلام، استشهد في غزوة أحد، اغتم الرسول صلى الله عليه وآله في استشهاد عمه كثيرا وسماه سيد الشهداء وبكى لفراقه. خبر استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله كان له تأثير قوي على قلبه صلى الله عليه وآله، لأنه كان يفقد أكبر مدافعي لواء التوحيد والمحامي الصادق عنه. بناء على هذا، رد الفعل من النبي صلى الله عليه وآله في مقابل هذه الفاجعة المؤلمة يكون هو المثل الأعلى الخالد لمتبعيه وشيعته. يقول الحلبي في كتاب سيرته: لما رأى النبي حمزة قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق. هذا البكاء والشكوى من قبل الرسول صلى الله عليه وآله في حداد عمه كان بشدة، حتى يقول ابن مسعود هكذا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا أشد من بكائه على حمزة. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى بلغ به الغشية، يقول: يا عم رسول الله، يا حمزة، يا أسد الله وأسد رسوله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا حمزة، يا كاشف الكربات، يا حمزة، يا ذاب عن وجه رسول الله. أما أصل بكاء الرسول على حمزة، بدأ عند رجعة النبي صلى الله عليه وآله من غزوة أحد، حينما سمع صراخ أهل المدينة من بيوتهم على الشهداء، ومر رسول الله صلى الله عليه وآله بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وبني ظفر، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وآله فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. إلى هنا انتهى وقت الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أزكى التحيات نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور من كربلاء، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من أهم آثار القيام الحسيني المقدس بعث وتقوية روح النصرة والولاء لله الحق، من خلال تقوية روح الولاء والنصرة لصفوته المنتجبين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الأثر من الأنوار التي تتوهج في قلوب الباكين على الإمام الحسين وعلى مظلوميته، فتجعلهم يجتهدون في نصرة الحق الإلهي والدين الإلهي بكل وسيلة تتاح لهم.
هذا هو موضوع حلقة اليوم، وهو محور ما كتبه للبرنامج أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، حيث قال تحت عنوان: ومضة من برق كربلاء.
رائية دالة على وزن قائلها ووقار شخصيته وعلى اقتداره الشعري بلغة جزلة متينة. يعرف البصير بالشعر أنها من لغة القرن الرابع أو الخامس، وهي فعلا كذلك، فقائلها المتوفى سنة 36 بعد 400 بعد عمر ناهز 80 هو علي بن الحسين ابن موسى الموسوي نقيب الطالبيين في العراق، الشهير بالشريف المرتضى وأخو الشريف الرضي.
والمرتضى كان وما يزال من أكابر العلماء وأعاظم الشعراء، ومن تفرد على نطاق واسع للدفاع عن نهج أجداده أهل البيت عليهم السلام، فكانت مؤلفاته صوت نصرة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العلم بشتى ميادينه، كما كان شعره وما يزال أيضا صوت انتصار لامست قلب الشريف المرتضى ومضة من برق كربلاء، فالتهب قلبه مشرقا بنور متوثب حزين. ولومض كربلاء دائما فعل أشبه ما يكون بفعل لمسة الكهرباء، لكنها كهرباء حركة وطاقة تهب القلب حرارة غاضبة وتوقدا بالضياء.
مستمعين الأفاضل، آل محمد صلوات الله عليهم أهله وأحباؤه، ومن لا يعدل بهم أحدا من الخلق، إنهم أحباء الله وأصفياؤه الذين جعلهم منبع النور في العالم ومصدر كل خير. مر بديارهم وبدورهم حفيدهم علي بن الحسين المرتضى بعدما وقعت واقعة عاشوراء، فإذا كل شيء قد تبدل وكل شيء أمسى خلاف ما كان عليه في الحياة المتدفقة والخصوبة المحية، وإذا شموسها وأقمارها المحمدية المتألهة غائبة، وإذا الليل هو الذي يغطي الأرض.
لابد أيها الأفاضل أن يبكي الشريف المرتضى، والبكاء من أظهر علامات إنسانية الإنسان، ولابد أن يغضب وأن يهيمن عليه الخنق والغيظ، إن لم يغضب المرء لحرمات الله الكبيرة التي تستباح جهارا فلمن يغضب إذن؟ ولمن يدخر مشاعر الغيظ والرفض والغليان؟ يبدأ الشاعر وهو يستعرض ديار أهله الخالية بمشاعر مستطلعة داخلها أسى حزين على هذا التغير في المشهد الذي تبصره عيناه، إنه يستنطق الديار ويكلمها لأنه يعرفها ناطقة زاخرة بالحياة.
يا ديار الأحباب، كيف تحولت قفارا ولم تكوني قفارا، ومحت منك حادثات الليالي رغم أنف الشموس والأقمار، ورأتك العيون ليلا بهيما بعد أن كنت للعيون نهارا.
لم يكن المرتضى وحده من وقف على الديار واستنطق الآثار، إنما اتخذ له رفيقا يرافقه في زيارته ديار الأحباب، وأحسب أن هذا الرفيق ليس رجلا آخر منفصلا عن شخصية الشاعر، بل إنه إنما يخاطب نفسه حين يخاطب هذا الرفيق الافتراضي. هذا الفقد وهذا الوجد لابد أن يمضي به إلى مركز الواقعة العظمى التي غيبت أعزاء قلبه وأحباء روحه المستشهدين. إنه يعرف أين يذهب وأين هو موضع المقتلة الرهيبة. إنه ذاهب إلى طفوف كربلاء.
يا خليلي كن طائعا لي ما دمت خليلا، وإن ركبت الخطار عجب أرض الطفوف عيسك واعقلهن فيها، ولا تجزهن دارا، وابكي لي مسعدا لحزني، وامنحني دموعا إن كن فيك غزارا. فلنا في الطفوف قتلى، ولا ذنب سوى البغي من عدا وأسارا.
لماذا تتدفق موجات الحزن سراعا إلى فؤاده وتستقر في أعماقه فجأة بلا استئذان؟ إنها كهرباء الطفوف، لا تستأذن ولا تستجيز أحدا في فعلها المباغت الفوري. أيستأذن البرق أحدا منا إذا ما انفتق فوقنا فجأة وأضاء؟ إن المرتضى من أبناء آل محمد ومن شيعتهم أيضا، وهم سلام الله عليهم القائلون: شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هكذا دونما تفكر ودونما اختيار.
إن يوم الطفوف رنحني حزنا عليكم وما شربت عقارا. إنه كمن أسكره هذا الحزن الغلاب ورنحه وهو يمشي حتى كاد يسقط على الأرض، ليس شرابا ما شربه الشاعر، وإن كان ظاهر حاله يشبه حال من أثمله الشراب. إنه الحزن الحسيني العميق يرنح حتى صخور الجبال. بورك غرسكم ونما عودكم أيها الطيبون، وأنتم تستجلون مهجات قلبكم الطيب إلى هذا النور. نور من كربلاء يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الأفاضل، شاعرنا الشريف المرتضى تضيق به الأرض الفضاء لدى استحضاره صور عاشوراء، وتستبد به أحزان لا أول لها ولا آخر، فلا يغدو للأنس والتنعم عندها من معنى، لابد أن يحيد عن الراحة ويزور عن اللذات، فالمصيبة شاملة تهيمن على كل شيء، والهموم تطغى على ما سواها من مشاعر الإنسان.
إن يوم الطفوف رنحني حزنا عليكم وما شربت عقارا، وإذا ما ذكرت منه الذي ما كنت أنساه ضيق الأقطار، ورمى بي على الهموم وألقى حيدا عن تنعمي وزورارا.
إن إن الشريف المرتضى لا يرضى مكتفيا بالهم والحزن والبكاء. ليس البكاء والتفجع والتلوع بكاف لالتئام الجروح ولا لشفاء الصدور. إن هذا الرجل الممسوس بالوميض العاشورائي المكهرب إنما يريد الفعل، يضيق عن همته العالية ما ينطق به من الشعر والقول، ويلتمس السبيل لينطلق إلى نصرة آل محمد المظلومين المقتولين انطلاقا عمليا في ميدان القتل والقتال، استردادا للحقوق التي عدوانا سلبت، وانتقاما للدماء التي ظلما سفكت. إن قضية الثأر في صدر هذا الرجل سر مكتوم لطالما حدث به نفسه زمانا مديدا، وإنه فرط تفجعه وتوجعه كاد يهتك الستر ويكشف السر فيخرج به من الكتمان إلى العلن.
كدت لما رأيت أقدامهم فيه عليكم أن أهتك الأستار وأقول الذي كتمت زمانا وتوارى عن الحشامة توارى. لست أرضى في نصركم وقد احتجتم إلى النصر مني الأشعار، غير أني متى نصرتم بطعن أو بضرب أسابق النصارى.
نعم، يعلم الشريف المرتضى أن وقت القيام لثأر الحسين وثارات آل محمد لم يحن أوانه بعد. ممنوع عليه هذا الإقدام قبل أن يأذن الله به، فما هو صانع الآن وفجائع كربلاء تتأكل قلبه ولا تدعه يستريح؟ ليس له الآن سلاح إلا سلاح الكلمة وإلا حسام الشعر، وما عليه إلا الصبر والاستبار. والله سبحانه المستعان.
وإلى أن يزول عن كفي المنع خذ اليوم من لسان انتصارا، وأمرنا بالصبر كي يأتي الأمر وما كلنا يطيق استبارا.
مستمعين الأفاضل، هكذا يتضح أن التقوية الدائمة لروح النصرة الإيمانية لله عز وجل ولأوليائه الصادقين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هي من أهم الآثار الوجدانية للقيام الحسيني المقدس، ولها آثار دائمة التفجر والتوهج تتمظهر بمصاديق شتى لهذه النصرة دون أن تنقطع في سلوك الباكين على الحسين عليه السلام.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور من كربلاء.
هذه تحيات فريق العمل وشكرا لطيب متابعتكم. حتى الملتقى أطيب المنى ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وأنا قادم من بعد السحاب، أنا قادم من